الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله في القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، أجزل الله عز وجل له المثوبة وجزاه الله عنا خير الجزاء. وكما تعلمون أن المتن للإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمة الله عليه. نبدأ في مقدمة المؤلف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وحقيقة الأمر، الإمام المقدسي رحمة الله عليه ما وفى بهذا الشرط لعذر لا شك، فإنه اشترط أن تكون كل الأحاديث التي يأتي بها في الصحيحين، ولكن باستقراء كما نبه على ذلك العلماء وجد بعض الأحاديث كانت في أحد الصحيحين ولم تكن فيهما، والغرو في ذلك. فالشاهد أن الأحاديث التي ضمنها هذا الكتاب كلها صحيحة، وهي تتجاوز 400 حديث. ونحن في هذا اليوم وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله في أول حديث. الكلام ده الكتاب ده احنا شرحناه، أو بمعنى أدق قرأناه أكثر من 5 مرات على مدار السنين الماضية، وهذه تقريبا 6 أو 7. وكل مرة أنبه هذا الذي سأسمعك إياه، وهو ابدأ من الآن واحفظ هذه الأحاديث. يعني أقصى ما نتجاوزه في المجلس 2، يعني صعب جدا إن احنا في لقاء واحد نفرغ من 2، قل أن يجد. واخد بالك؟ وبناء عليه ليس بصعب ولا بعزيز أن تتمكن من حفظ 2 أو 3 في أسبوع. وإياك ثم إياك أن تستقل هذا الذي أقوله لك، لأن الاستقلال يؤدي دائما إلى أن نأتي بشيء آخر استكثارا، ومن ثم يمل العبد أو يعجز ويتفلت من الجميع. والكلام ده من خلال التجربة والاستقراء. فعشان كده بنقول لا، خذ على نفسك عهدا ان انت كل اسبوع تقوم بحفظ الحديث. وحفظ الحديث بالمتن المذكور التخريج سهل في الصحيحين او في احده، وكذلك احفظ راوي الحديث يضفي على الكلام حلاوة وطلاوة. فارجو وامل ان شاء الله، لانها هتفرق معك كتير جدا. يعني بعد 2 سنة أقصى ما نجلس في الكتاب، يعني تجد نفسك أصبح في قلبك أكثر من 400 حديث. هذا أمر ليس بالهين، وأحاديث كلها في أدلة الأحكام الفقه العملي التي يحتاجه كل الناس. فنأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام أثر، ونبدأ في حفظ هذه النصوص. كتاب الطهارة، الحديث الأول. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث: إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات وينفي الحكم عما عداها. النية لغة القصد، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، وشرعا العزم على العبادة تقربا إلى الله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى آخره مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة. فمن كانت هجرته جملة شرطية فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب، لأنهم على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. المعنى الإجمالي: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلته. اكتب عندك: وتنقسم الأعمال التي أمر الله المكلفين بها، وتنقسم الأعمال التي أمر الله المكلفين بها باعتبار الظاهر والباطن إلى قسمين. القسم تنقسم الأعمال التي أمر الله، نعم من عدتنا، وتنقسم الأعمال التي أمر الله المكلفين بها باعتبار الظاهر والباطن إلى قسمين: أعمال باطنة محلها القلب، أعمال باطنة محلها القلب، وأعمال ظاهرة تصدر من الجوارح. ولكل نوع من العملين مقياس، ولكل نوع من العملين مقياس. أما مقياس الأعمال الباطنة فهو حديث إنما الأعمال بالنيات. أما مقياس الأعمال الباطنة حديث إنما الأعمال بالنيات، وأما مقياس الأعمال الظاهرة فحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نقرأ سويا وأملي عليكم إن شاء الله بعض الأمور المهمة خاصة بهذا الحديث. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة: فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليه، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. والنية تميز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة، مع أن العمل واحد. وللنية في الشرع بحثان: أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. ما يؤخذ من الحديث إن مضار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطي أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النية. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية أو غازية، ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. أعيد: ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب، تخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر، وما من سرية أو غازية تغزو فتغنم وتسلم. وما من سرية تغزو في سبيل فتسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجرهم، إلا وقد تعدلوا ثلثي. وما من سرية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم، يعني سلموا رجعوا سالمين وغنموا، إلا وقد تعدلوا ثلثي أجرهم. طبعا الحديث ده شديد أبعد الحدود، وده اللي العلماء استلوا منه أصل في المقارنة بين الدنيا والآخرة، وهو أن الدنيا من شؤمها وبلائها إذا حصل الإنسان منه شيئا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله. مفهوم يا مشايخ؟ ماشي. يقول: إن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. إن النية محلها القلب، واللفظ بها بدعة. اكتب عندك: والمراد بالتلفظ أن يقول العبد نويت أن أفعل كذا، والمراد بالتلفظ أن يقول العبد نويت، لأن البعض بيشكل عليه. طيب النية التلفظ بها بدعة، أمال بقى لبيك اللهم لبيك، لبيك عمر، لبيك حج، وعند الذبح مثلا بسم الله، بسم الله عند التذكية، قال لك لا، هذه ليس من النية، هذا من النسك الذي أمر الشرع به. ولكن المقصود ببدعية التلفظ بالنية أن يقول العبد نويت أن أفعل كذا أو أن أعمل كذا، هذا هو المقصود بأنها التلفظ به بدعة. وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. إن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام، فطارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وطارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبهم فإن ذلك ليضره بغير خلاف. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجاز على أصل نيته. انتهى بتصرف من جامع العلوم والحكم. معنى الكلام ده الباعث على العمل من أصله يتنازعه أمران، ركز معي حتى يتسنى لي ولك أن تحكم على أعمالك بالإخلاص أو بعدمه. أما تحكم على عمل غيرك دعك من هذا ولا تنشغل، خليك في نفسك. الباعث على العمل اللي هي الطاعات يتنازعه أمران، الأمر الأول ابتغاء وجه الله، والأمر الثاني ابتغاء وجه المخلوقين. أي عمل يتنازعه أمران، يعني أنا خرجت من بلدي صليت الظهر وتوجهت إلى هذا المكان الذي حملني، أو بمعنى يتنازع العمل حاجتين، أبتغي وجه الله، الأمر الثاني أبتغي وجه المخلوق. هذا الذي ينازع العمل. وعليه قسم العلماء الأعمال باعتبار ما ينازعها للعمل بهذين الأمرين إلى خمسة أقسام. ياريت كل أخ يعيد النظر فيما يضعه على هاتفه المحمول، ياريت، يعني كما قال علي بن أبي طالب المرء مخبوء تحت لسانه، ولك أن تقول مخبوء تحت محموله. خد بالك حاطط صوت مبتدع ولا صوت مين، خدوا بالكم شوي. نرجع، يبقى العمل يتنازعه أمران، ابتغاء وجه الله وابتغاء المخلوقين. طيب العلماء قالوا إيه؟ القسم الأول أن يكون الحامل على العمل ابتغاء وجه الله وليس للمخلوقين فيه شيء. لا شك طبعا إن هذا أعلى الدرجات، وهذا إن شاء الله هو المراد من المكلفين. ده القسم الأولاني. طيب هل له علامة؟ قالوا نعم، لا يتأثر بمدح المادحين ولا بقدح القادحين. الناس يمدحوك ولا انتهينا، يذموك أنت كما أنت. ده القسم الأولاني. عكسه أن يكون الباعث على العمل في أصله ابتغاء وجه المخلوقين وليس له نية في الثواب ولا ابتغاء وجه الله. يعني مسألة ابتغاء وجه الله والثواب لا لا لا، لم يخطر له على باله. مثال ذلك كمن يصلي بغير وضوء، وكمن يذهب إلى بلاد الحجاز يوهم الناس أنه حج وما حج. ولذلك المثال المشهور، والكلام ده رأيته بعيني وسمعته بأذني ونحن في بلاد الحجاز ونحج سنة من السنين، إذا بامرأة مصرية طافت ثلاثة أشواط وعجزت عن الباقي، قعدنا معها ست ساعات نترجى فيها أن تطوف، ونأتي لها بالسرير وبالسيارة، قالت لا أنا هروح، يقولي لي حاجة فاطمة وده اللي أنا عاوزاه. ده كلام ده بوداني سمعته ورأيته بعيني. هنا الحكم واضح، يبقى الباعث على العمل ايه؟ وجه المخلوقين، واما مساله الثواب لم تخطر له على بال. فلا شك ان العمل هذا حبط وصاحبه اشرك بالله. ده القسم الثاني. القسم الثالث ان يكون الباعث على العمل اراده وجه الله وإرادة وجه المخلوقين، يبقى الاثنين، ولكن إرادة وجه المخلوقين أقوى. تاني، أن يكون الباعث على العمل إرادة وجه الله وإرادة وجه المخلوقين، يعني ده حثا وده حثا، ولكن بعضهما أقوى من بعض. ما الأقوى؟ إرادة وجه المخلوقين. طب تنعرف إزاي؟ قال لك إن لم يرى المخلوقين لم يفعل العمل، فهذا كسابقه، عمله باطل مردود عليه. معايا يا أخوانا؟ معايا يا شخمر؟ كان ده مهم يا مشايخ. أنا يهمني كله إن كل واحد فينا يقف على مدى إخلاصه في أعماله، وكما قلت دعك من الغير، لن ينفعك أحد. يبقى الباعث على العمل وجه المخلوقين ووجه الله، ولكن وجه المخلوقين أقوى. طيب ما الضابط لها؟ لم يجد المخلوقين ما فعل العمل، يعني رايح يصلي واخد بالك، أو رايح يحضر درس، يبقى لك هذا هو يعني تؤجر، وفي نفس الوقت الناس يعرفوك، فهو ماشي من بيته إلى المسجد ما رآه أحد قط أم راجع، خلاص. يبقى هنا أي الباعثين أقوى؟ وجه المخلوقين، في دليل هم لما انعدموا ما أكمل العمل، عمله باطل. القسم الذي يليه أن يكون الباعث على العمل وجه المخلوقين ووجه الله، وكلا الأمرين متساويين، بحيث لو تخلف أحدهما ما فعل. أن يكون الباعث على العمل وجه الله ووجه المخلوقين، والأمران متساويان، بحيث إذا تخلف أحدهما لم يعمل. حكم إيه؟ هذا الذي قال فيه ربنا عز وجل: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، والصواب أن عمله حابط. القسم الخامس وهو الأخير، أن يكون الباعث على العمل وجه الله، وجه الله هو الباعث، وأثناء العمل رآه بعض المخلوقين فحسن في العمل. يعني هو متعود يقرأ بقصار المفصل في المغرب، بينما هو يصلي سمع صوت شخص دخل في الصلاة خلفه فقرأ بالبقرة وآل عمران، يبقى هنا أصل العمل لله، ولكن زاد فيه لغير وجه الله. قال أهل العلم، وذا القول المعتمد والراجح، أن ما زاده من العمل باطل، وأصل العمل مقبول عند الله عز وجل. يا أخوانا الخمسة أقسام لأعمال المكلفين باعتبار الباعث عليها: وجه الله أم وجه المخلوق. أضح يا أخوانا كده، سأملي عليكم بعض الأمور هي مهمة. نعم. الذي طرأ هو الذي يحبط، أما أصل العمل طالما أنه لله فإن شاء الله مقبول عند الله عز وجل. تفضل أخي. أي نعم.
ولكن مسألة قول ابن رجب هنا أنه قال لا يكاد يصوم المؤمن، ده في الصف الأول اللي هو الثاني، اللي هو يعني أراد العمل من بداية المخلوقين. ده في الصف الثاني شيخ، اللي إرادة المخلوق أعلى من إرادة الخالق، أعلى من إرادة الخالق، أو الصف الصف اللي بعدين اللي هو تساوي الإرادتين، هل ينفق بذلك؟
على إيه؟ لا، لا، الله يبارك لك، احنا ما تعرضنا للكفر هنا، احنا بنتعرض لقبول العمل او حبوطه. ماشي يا اخي الفضل. اما مساله الكفر دي بترجع، يعني هل هو الباعث على العمل وجه المخلوقين تعبدا؟ ما هو ممكن الانسان يقع في الرياء ولا يشرك، ولا يشرك الشرك الاكبر وان كان هو شرك اصغر، ولكن لا يكفر بذلك. احنا بنتكلم هنا على قبول العمل وعلى حبوطه، لم نتعرض لمسألة الشرك وعدمه. فضل. اللي هو لا يصدم المؤمن. ماشي اقرأ عليا.
فتارة يكون رياء محض لا يقصد بها سوى مراعاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمنين.
جزاك الله خير. لا موجود. نعم هل ايه
قول المؤلف لا يكاد يصدر عن مؤمن؟ هذا مراد
الشيخ. لا الشيخ بيتكلم عما رآه، لأن الإمام ابن رجب كما تعلم من علماء القرن الثامن، فيتكلم عن عصره أن هذا لا يوجد، ولكن في عصرنا يوجد أن الباعث على العمل إرادة وجه المخلوقين لا يبتغي الثواب قط. هنا حبط عمله باتفاق مع أخي الفضل، أما هنا الشيخ بيتكلم على عصره
على واقع
العالم. أحسنت. طبعا فرق كبير جدا بين اليسير وبين الفضل. طبعا لا شك. لا وما منا إلا يذهبه الله، مع أخي الفضل فرق كبير طبعا. طيب اكتب عندك اخي الفضل. وتنقسم شروط الاعمال الى قسمين، شروط عامة لكل العبادات، وهما شرطان: إخلاص ومتابعة. القسم الثاني شروط خاصة لكل عبادة، وهي تختلف باختلاف العبادة. ويتختلف باختلاف العبادة. فلكل عبادة شروط خاصة يجب على المكلف، فلكل عبادة شروط خاصة يجب على المكلف أن يأتي بها حسب قدرته. فلكل عبادة شروط خاصة يجب على المكلف أن يأتي بها حسب قدرته. مثال ذلك: شروط صحة الصلاة تختلف عن شروط الزكاة، تختلف عن شروط الإرث والجهاد. ولكي يصح العمل، ولكي يصح العمل لا بد من توافر نوعي الشروط، ولكي يصح العمل لا بد من توافر نوعي الشروط، أي الشروط العامة والخاصة. ولا يتخلف شرط إلا لعذر، ولا يتخلف شرط إلا لعذر، إلا شرط الإخلاص. فإنه لا يتخلف وليس هناك عذر في تركه، إلا شرط الإخلاص فإنه لا يتخلف وليس هناك عذر في تركه. ووجه ذلك أن الإخلاص من أعمال القلوب، ووجه ذلك أن الإخلاص من أعمال القلوب، ولا سلطان لأحد على القلب إلا الله. من أول السطر: والشروط ثلاثة أنواع، النوع الأول شرط الوجوب، شرط الوجوب، وهو الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، وهو الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، بحيث إذا فقد هذا الشرط لا يجب عليهم الفعل. وأيضا لا يجب على المكلف أن يحصل هذا الشرط، بحيث إذا فقد هذا الشرط لا يجب عليهم الفعل ولا يجب على المكلف أن يحصل هذا الشرط، وهو ما يسميه علماء الأصول بالسبب، وهو ما يسميه علماء الأصول بالسبب. يبقى أنا عندي شرط الوجوب اللي هو السبب، لذلك تسمع كده علماء الأصول يقولوا إيه؟ اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. دي قاعدة مشهور قوي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب. إيه المعنية بالوجوب؟ اللي هو الشرط الواجب أو بيسموه السبب، لأن السبب أنت ما انتش مطالب به. يعني المثال المشهور اللي بنقوله دائما، من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب، والتدقيق إن سبب وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب. فبنقول بلوغ المال النصاب بنسميه سبب أو بنسميه شرط وجوب. يبقى كلمة شرط وجوب هي بعينها كلمة السبب، ولكن اصطلاح عند الأصوليين. فإحنا بنقول شرط وجوب الزكاة أو سبب وجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب. أما الشرط ولكي تتم إخراج الزكاة يابد أن يحل الحول الهجري. فالعلماء قالوا ولا يلزم المسلم أن يجعل ماله يبلغ النصاب لكي تجب عليه الزكاة، لا يلزم. يعني أنت عندك مثلا في بيتك مثلا 10,000 جنيه وعندك استطاعة تثمرهم يصلوا إلى 100,000، هل الشارع ألزمك بذلك حتى يجب عليك الزكاة وتخرجه؟ أبدا. يبقى فرق عندنا شرط الوجوب والسبب، هم واحد. أما شرط الصحة غير هذا. فهم الديت؟ اكتب عندك. مثال ذلك البلوغ والاستطاعة، وبلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة، القسم بلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة. النوع الثاني من الشروط، احنا قلنا الشروط كم نوع يا اخواننا؟ 3. شرط الوجوب خلاص. النوع الثاني شرط الصحة، شرط الصحة، وهو الشرط الدال على صحة وقوع الفعل، وهو الشرط الدال على صحة وقوع الفعل، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه، ويجب على المكلف الاتيان به حسب الاستطاعة. التاني شرط الصحة هو الشرط الدل على صحة وقوع الفعل، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه، ويجب على المكلف الاتيان به حسب الاستطاعة. مثال ذلك استقبال القبلة في الصلاة، استقبال القبلة في الصلاة، والوضوء والاغتسال للجنابة. دي كلها شروط صحة. يبقى المكلف يجب عليه أن يأتي بس أيضا حسب الاستطاعة، والعمل لا يصح إلا بجيء هذا الشرط. القسم الثالث شرط صحة ووجوب. نعم شرط صحة ووجوب. يبقى شرط وجوب مفرد، شرط صحة مفرد. القسم الثاني شرط صحة ووجوب، هو الشرط الذي إذا فقد فإن الفعل لا يجب، وإذا وقع لا يصح. هو الشرط الذي إذا فقد فإن الفعل لا يجب وإذا وقع لا يصح. مثاله الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، يبقى المرأة حائض لا يجب عليها الصلاة، مضبوط، ولا الصيام ولا الطواف بالبيت. طيب لو صلت أو صامت أو طافت الفعل مالها؟ لا يصح. واضح يا اخوانا كده؟ اكتب عندك. وهذا الحديث استل منه العلماء قاعدة من قواعد الفقه الكلية، وهي قاعدة من قواعد الفقه الكلية، وهي الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، كويس. وقواعد الفقه الكلية هي يا أخوانا خمس قواعد طالب العلم لازم يحفظها بالعنوان ودراسته، لأن كل واحدة من القواعد الخمسة بيتفرع منها أكثر من 20 قاعدة، اللي هي جمعة الفقه كله. خمس قواعد بيسموها القواعد الخمس الكلية. أول قاعدة الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الخامسة العادة محكمة. تاني، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الرابعة لا ضرر ولا ضرار، الخامسة العادة محكمة. العادة محكمة، العادة محكمة، أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب اكتب عندك. ويتفرع من هذه القاعدة القواعد الآتية. ويتفرع من هذه القاعدة الأمور بمقاصدها اللي احنا يتفرع منها القواعد الآتية. المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين. المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين. نعم. وأداء الحقوق لا يحتاج إلى نية. وأداء الحقوق لا يحتاج إلى نية. القاعدة التي تليها النية داخلة تحت الاختيار. لا احنا نتكلم دلوقتي، احنا اخذنا القاعدة الاولى اللي هي الامور بمقاصدها، سأذكر لك عناوين القواعد المتفرعة منها بس من باب اتمام الفائدة. يعني النية داخلة تحت الاختيار كما رقمها كما تشاء، التي تليها صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها. مقاصد اللفظ على نية اللافظ. كله متفرع من، بس كل واحدة قاعدة منفصلة بس متفرعة منين؟ من الأمور بمقاصدها. مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف. مقاصد اللفظ على نية اللافظ، يعني أنا عمال أتكلم على نيتي، إلا في موضع واحد وهو الحلف على نية المستحلف، وهو الحلف على نية المستحلف. وإلا بقى ضاعت الحقوق. القاعدة التي تليها: لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. التي تليها: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ نعم، قاعدة قاعدة. أي نعم أي نعم، هكذا ماشي. هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ التي تليها: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. التي تليها: لا بد في النية أن تكون مستندة، لا بد في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجح. لا لا بحث خالص. لا بد أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجح. التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى، التصرفات أيوه نعم كل القواعد، التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية. لا تنصرف لأحدها إلا بنية. التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية. طيب يكفي هذه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونقف عند هذا الحد في الفقه، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في الحديث الثاني، وبعد المغرب إن شاء الله نواصل دروسنا في إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.